والآن مع فضيلة أستاذنا الأستاذ الدكتور جلال بشار وكيل كلية الدعوة الإسلامية، شكر الله له حضوره وتلبية دعوته، ونسمع تهنئته ومشاركته بإذن الله تبارك وتعالى، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه والتزم شريعته ومن تلاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه المناسبة الجليلة العظيمة المباركة، نحن جميعا شهود على إقامة أسرة مسلمة قوامها دين الله والعقيدة الصحيحة الصادقة، أسرة تخرج مسلمين صالحين عاملين لدينهم وأوطانهم. ولقد تجلت حكمة ربنا سبحانه وتعالى عندما حدثنا عن العلاقة والهبة التي تكون منه سبحانه للأسرة التي قامت على دين الله وعلى شريعته، إذ يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن آيات قدرة المولى جل وعلا أن جعل الأزواج والزوجات يسكن كل منهما إلى الآخر، يشعر بالسكينة والاطمئنان والراحة وحسن المعاشرة، ويزيد الله سبحانه وتعالى بأن يزيد الحب والعلاقة الأليفة بين الزوجين، إذ يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة هبة من الله عز وجل تقوي روابط الأسرة وتقيم دعائمها ما دامت العلاقة بين الزوجين قائمة على العقيدة الصحيحة وعلى الشريعة الغراء. ومن هنا نجد أن حسن معاشرة الرجل زوجته والزوجة زوجها إنما هي أمر صادر من الله عز وجل، وعاشروهن بالمعروف. هذه المعاشرة بالمعروف تكون طاعة لتوجيه حكيم وإرشاد جليل من رب العزة، فالعمل هنا يعتبر عملا تعبديا، يعني من مراعاة علاقة الإنسان بربه أن يحسن معاملة الناس، ومن حسن المعاملة حسن معاشرة الزوجة وحسن معاشرة الزوج زوجته. من هنا أيها الإخوة، نجد أن علاقة الترابط والحب إنما هي منحة وهبة من الله، بشرط أن تكون الأسرة قد قامت على أواصر ودعائم من دين الله عز وجل، لأن الأسرة لها تأثيرها على نشئها، تنشئة اجتماعية. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول لنا كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيه بيان واضح إلى مدى تأثير الأسرة على سلوك أبنائها. إن كانت الأسرة صالحة كان الأبناء صالحين، وكان الأب الصالح قدوة لأبنائه، والأم الصالحة قدوة لأبنائها. لذلك فإن اختيار الزوجة واختيار الزوج يعتبر أمرا محسوبا في الإسلام، دعانا وحسنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في مراعاة ذلك من دوام العشرة ودوام الألفة والمودة. أقول إن علاقة الحب وعلاقة الألفة التي يلقيها الله على الأسرة لا يمكن أن تتحقق بقانون، ولا يمكن أن تتحقق بقرار، إنما القلوب جميعها بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لا يوجد قانون يفرض على إنسان أن يحب إنسانا، أو يفرض على زوج أن يحب زوجته، أو زوجة أن تحب زوجها. لذلك نجد أن هذه القوانين أو القوانين بصفة عامة منظمة للعلاقة في الحقوق والواجبات الشرعية إذا جحدها الزوج أو إذا أنكرتها الزوجة. أما الألفة والمودة فلا يمكن أن تتحقق بقانون، بل إني أقول ولا أكون مبالغا إن هناك بعض القوانين تفرض أو تسن وتكون سببا في تباعد العلاقة بين الزوجين. فهناك مثلا قوانين تنزل العقوبات بالزوج الذي أراد تأديب زوجته أو أراد توجيهها، وهي في نفس الوقت ترفض نصيحة زوجها، وإذا تنازع فإن القانون يحميها رغم أنها قد لا يكون لها حق في ذلك. وأقول بصفة عامة إن هناك بعض القوانين باعدت في العلاقة بين الزوج وزوجته، ولو راعى كل منهما حق الله وراعى شرع الله والتزم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في بناء الأسرة لمن الله تعالى على تلكم الأسرة بالمودة والرحمة التي ضمنها للأسرة التي قامت على دينه وعلى شريعته. أيها الإخوة، لا أكون مبالغا إذا قلت إننا في حاجة إلى أخلاق نساء السلف الصالح. لقد كانت المرأة أو الزوجة سترا على زوجها، لا تفضحه أمام صديقاتها ولا جيرانها. ومما يذكر في هذا الأمر أن رجلا زوجا من الأزواج ضاق به الحال في بلده وكسدت تجارته، فخرج من هذه البلدة بتجارته أو يبحث عن الرزق في مكان آخر، فأتى جيرانها الذين يحلو لهم أن يتطفلوا على أسرار الأسر قالوا لها أين ذهب زوجه؟ قالت ذهب ليتاجر وليبحث عن رزقه في مكان آخر. العملية دائت هنا راح يدور على رزقه في مكان تاني. قالوا لها لعله تزوج بغيرك وتركك ولم يترك لك ما تنفقينه عليك وعلى أولادك. أرادوا أن يضعوا الضغينة في قلب هذه الزوجة الصالحة من نساء السلف الصالح، فماذا قالت لهن وبماذا أجابت جيرانها؟ قالت: والله منذ أن تزوجت زوجي هذا وأنا أعلمه أكالا وليس رزاقا، وقد ذهب الأكال وبقي الرزاق. إذن لم تفضح زوجها، ولم تشكو ضيق ذات اليد، ولم تشكو ضيق الرزق، وإنما كانت سترا على زوجها ولم تفضحه، وهذا مما كان يراعيه كل النساء الصالحات. أما الآن في ظل القوانين وفي ظل التشديدات وظل العقوبات ومحكمة الأسرة ومحكمة الشخصية والكلام ده، يحلو أو يطيب لبعض الزوجات إذا أرادت أن تبرر طلبا لطلاقها، طلب عايزة تتطلق أو حاجة، تختلق الأسباب الواهية والكاذبة لتحصل على حكم طلاق أو لتحصل على حكم بالخلع حسب القانون الجديد. أقول هذه الأمور كلها تجعل الأسرة مضطربة، لا يأمن الأطفال فيها على أنفسهم، ولا يأمنون الجانب الاجتماعي في خوف دائم. كلما وقع خلاف بين الزوج أو بين الأب والأم شعر الأولاد بالخوف، لا من الضرب ولكن من التشرد. من هنا نقول إن العودة إلى الله وإن العودة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الصحيح والأسلوب السليم الذي تبقى به الأسرة أسرة صالحة، ينتج عنها ذرية صالحة، ينفع أفرادها المجتمع والدين والعقيدة. وما أحوجنا إلى رجال يتعلمون مبادئ الرجولة ويصلون إليها عن طريق التربية الأسرية. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يلهمنا تنفيذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب أولياء الأمور، أمور الفتيات، وقال مخاطبا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن تصعيب الزواج وإن تشديد الطريق لإتمامه يعتبر فتنة مصدرة إلينا لتعيق الشباب عن الزواج وعن طريق الحلال، في نفس الوقت الذي لا يعاقب القانون وليس له موقف واضح من جرائم الاغتصاب إلى غير ذلك. أقول ما أحوجنا إلى أن يراعي أولياء الأمور حاجة الشباب المسلم إلى العفة وإلى الإحصان، وأسأل الله الصلاح لمجتمعنا ولوطننا والعلو والرفعة لديننا، كما أسأله سبحانه أن يبارك للزوجين وعليهما وأن يجمع بينهما في خير وبركة، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. وبالإجابة جدير، وتهنئتي للعروسين، راجيا الله سبحانه وتعالى أن يؤدم المودة بينهما وأن يجعل منهما الذرية الصالحة والأبناء الصالحين. شكر الله لكم حسن استماعكم وبارك فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزى الله أستاذنا فضيلة الدكتور جلال بشار وكيل كلية الدعوة الإسلامية خيرا على كلمته وتوجيهاته ودعوته ونصيحته ودعوته. وأعتذر إليه لأنه وقع شيء من الضجيج أثناء توزيع هدية العرس، فوددت لو كان التوزيع مع فاصل عبارة عن أنشودة أو شيء لا يكون مع كلام أئمتنا وأساتذتنا، لأننا لا نقدم بين يدي الله ورسوله، والذي يتكلم بكلام الله وكلام رسوله هو من هذا الباب، فأعتذر إلى فضيلته وشكر الله له.
أقول شكرا للأخ الأستاذ دكتور عمر على اعتذاره، وإن كان هو غير محق في الاعتذار لأنه لا ينبغي أن يعتذر، وبعدين إذا اعتذر أن كانت الهدايا بتوزع أثناء الكلمة بتاعتي، فأنا أشكر الله أن هيئ هذه الظروف، فقد كانت كلمتي يسيل معها اللعاب وتتفتح معها الأمعاء، فشكرا له على ذلك.
جزاك الله كل خير.